إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب ما لا يجوز من النحل. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من النحل. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجعه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال: أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي، لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها، حتى يكون إن مات لورثته فهو باطل.
فهو مكفات هو
فهي باطل
فهي. هذا باب ما لا يجوز من النحل. والنحل بضم النون وتسكين الحاء يعني الهبة والعطية، من الهبة والعطية. قالوا: إذا كانت بغير عوض، أما إذا كانت بعوض فهي نحل بالكسر، نحل خلاص. فالهدية ما كان بغير عوض يقال عنها نحل، وإذا كانت بعوض يقال عنها نحل. ها؟ مثل المهر الذي يعطى للزوجة فإنه نحلة، يعني هدية، لأن لها مقابل، وهو تمكين الزوجة لزوجها من نفسها. طيب، هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله عن النعمان بن بشير يعتبر هو الأصل في باب الهدية للأولاد. كل أحكام الهدية للأولاد تتعلق بهذا الحديث، وتدور حول هذا الحديث في كلام أهل العلم، ويمكن الإنسان أن يجمع رسالة صغيرة في الأحاديث التي هي أصل في الباب، الأحاديث التي هي أصل في بابها. يعني تلاقي مثلا أبواب في مثلا الباب 20 حديث 30 حديث، تلاقي حديث أو حديثين هما أصل الباب، كل أحكام الباب تدور على هذا الحديث وعلى هذا الحديث. هذا الحديث حديث النعمان بن بشير فيما نحله إياه أبوه وأتى إلى الرسول يطلب فيه شهادته، يطلب شهادته عليه، هذا الحديث هو أصل في باب الهدية للأولاد. وفيه مسائل، المسألة الأولى قوله إن أباه بشير أتى به النبي صلى الله أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. أقول فيه بيان أن الهدية التي أهداها أبوه له هي غلام، هي غلام. وقد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث أن الهدية التي كان أهداها له حديقة، أرض، مزرعة، وأم هذا الغلام هي عمرة بنت أبي رواحة أخت عبد الله بن أبي رواحة. فأصبح بين الروايتين اختلاف، أنه في هذه الرواية يقول إن الهدية كانت غلام، وفي تلك الرواية يقول إن الهدية كانت مزرعة أو حديقة أو حائط، فكيف التوفيق والجمع؟ من أهل العلم من قال لا مانع من تعدد القصة، أنه أهداه حديقة مرة ومرة أهداه غلام، ولكن هذا يبعده أنه يبعد أن النعمان بن بشير ينهاه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في تمام الحديث من أن يخص ولده بهدية دون سائر الولد، ثم يعود إليه بعد الحديقة ويفعل هذا مرة ثانية في الغلام، هذا بعيد. وذكر ابن حجر رحمه الله وجها للجمع والتوفيق بين الروايات، قال يظهر والله أعلم أن بشير أهدى ولده أولا الحائط والحديقة، ثم أنه تباطأ لصغر الولد وأنه الحائط يبغاله شغل اجتذاذ وحرث، فما أعطاها للولد، وعد أمه أنه يعطيه لأن أمه كانت في الأصل ترفض أن ترضع هذا الولد، تقول أنا ما ربيه، هو ولدك روح ودي أنت المرضع تربيه، على عادة العرب في ذاك الوقت، وهذه عادة إلتهم يرجعوها، إلت الناس يرجعوا لها، تعطيه المرضع أو امرأة تربي، قالت له أنا ما راح أربي ولدك، تبغاني أربي ولدك أجعل له هدية. ففي الأول وعد أنه يعطي الولد هذا الحائط، لكن الولد صغير والحائط يبغى له شغل، فجلس في يد أبي بشير يشتغل عليه ويعمل عليه، لين مضت فترة ويبدو دحين صار كبير لأنه قال أخذ بيدي إلى الرسول، الكلام كان في الأول. فرجعت الأم تقول له ولدي أنت وعدتني إذا ربيته تعطيني هدية، تعطيه هدية، فقال لها خلاص أعطيه الغلام، خافت أنه يرجع زي ما سوى في الحديقة يبطل من الحديقة يروح يبطل، قالت يروح تشاهد الرسول عليك أنك أعطيت ولدي هذا الغلام. وبالتالي القصة صار فيها مرتين، المرة الأولى ما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، المرة الثانية هي التي أتى فيها إلى الرسول لما خصه أبوه بالغلام، لما خصه أبوه بالغلام. وتبين بالروايات سبب القصة، وهذه مسألة ثانية، سبب القصة أن عمرة بنت أبي رواحة عمرة بنت رواحة ما رضيت تربي الولد اللي هو مين؟ النعمان، هذا سبب القصة. من هنا جاءت قضية أنه بشير خصه أبوه بهذه الهدية، أن أمه ما رضيت تربيه، فقالت له إذا تبغى تربيه أهدي هدية، فهو أعطاها الهدية مقابل أنها تربي الولد. هذا اللي حصل، هذا سبب القصة. المسألة الثالثة قوله أكل ولدك نحلته مثل هذا، قوله أكل ولدك، الولد هو الابن والابنة كلهم يقال لهم أولاد، ومنه قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكلمة الولد تشمل الذكر وتشمل الأنثى. فقوله أكل ولدك أي كل من لديك من الولد من ذكر أو أنثى أعطيته مثل هذا، خلاص أعطيته مثل هذا. واستدل مسألة رابعة، استدل أهل العلم بهذا المقطع من الحديث كل على مذهبه، فاستدل بهذا المقطع بأنه يجب التسوية بين الأولاد في الهبة، لأن الرسول قال أكل ولدك أعطيته مثل هذا، فقال لا بد من التسوية بينهم. ثم اختلفوا في التسوية كيف تكون، فقيل التسوية أن يعطى كل ولد مثل الآخر سواء ذكر أو أنثى، فلا يفرق بين الذكر وبين الأنثى. وقيل يعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى كما هي قسمة الله عز وجل في المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا كما قسم الله في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، ففي الهبة تكون المثلية والتسوية هي هذه للذكر مثل حظ الأنثيين. أصحاب القول الأول قالوا لا نسلم لكم هذا الاستدلال، لا نسلم لكم هذا الاستدلال، إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته مثل هذا، هذا حكم عام، يعني أن كل الأولاد يأخذوا مثل هذا، ولو كان هناك تفصيل لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أجاب عن هذا أصحاب القول الثاني، قالوا بشير لم يكن له إلا النعمان حين ذاك وأولاد آخرين وذكور آخرين، ولم يكن له إناث، ولذلك جاء في رواية لهذا الحديث أكل بنيك أعطيته مثل هذا، أكل بنيك أعطيته مثل هذا. رد عليهم الأولون قالوا لا، بل أكثر الروايات أكل ولدك، مما يدل أن الولد ذكر أو أنثى سواء. ثم أجابوا على قضية الميراث، قالوا لا نسلم لكم هذا، فإن الإرث بالرحم من أصحاب الجهة الواحدة يكون بالسوية، فإن الأخوة لأم والإخوة لأب إذا ورثوا في الكلالة، الإخوة لأم إذا ورثوا يرثوا بالسوية بنين وبنات، ولا يرث للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا وهذا يشبه الإرث بالرحم ولا يشبه الإرث بالعصبة، هذا يشبه الإرث بالرحم فيكون فيه سواء ولا يكون فيه تفاضل، ولا يكون فيه تفاضل. وظاهر الحديث أكل ولدك أعطيته مثل هذا وجوب التسوية، والمسألة كما ترون متجاذبة، ظاهر اللفظ يدعم قول الأولين أن باب الهبة والهدية باب مستقل تكون فيه التسوية في الهدية، أن يعطى الرجل الذكر مثل الأنثى بلا تفريق. وروي في ذلك حديث ضعيف من طريق ابن عباس رضي الله عنه، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية أو في الهبة، ولو كنت مفضلا لفضلت النساء على العكس، والحديث ضعف الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم 340، حديث رقم 340. هذا الحديث لو صح كان حجة قوية لأصحاب المذهب الأول، لكن المسألة متجاذبة كما ترون، فيبقى القول الفصل فيها يعني محل نظر، محل نظر. ما يوجد دليل عندنا واضح في تعيين التسوية بالمعنى الأول أو التسوية بالمعنى الثاني، والبقاء على ظاهر حديث الهبل هو هذا الأصل في الباب، يعني أنا أرى فيه قوة، أنا أرى فيه قوة، فيكون الأولاد سواء في الهبة، سواء في الهبة، أكل ولدك أعطيته مثل هذا، مثل هذا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والله أعلم. المسألة التالية قوله صلى الله عليه وسلم فارتجعه، لما قال له لا، يعني لم أسوي بين كل ولدي أو لم أعطي كل ولدي مثل هذا، فارتجعه أي ارتجع الهبة. وفي رواية قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، في رواية قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، جور يعني ظلم، الجور يعني الظلم صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع في الحديث استدل به العلماء رحمهم الله على مسألة هل تجوز التفرقة بين الأولاد في العطية أو لا، ووجه الاستدلال قالوا الرسول سماه جور، هذا الوجه الأول، المحل الأول. المحل الثاني قالوا الرسول قال ارتجع، هذا المحل الثاني، قالوا فهذا دليل على أنه يجب التسوية بين الأولاد في الهدية. الدليل الثالث قال أشهد على هذا غيري وهو لم يرضى أن يشهد، قالوا فهذه ثلاثة أدلة تدل على أنه يجب التسوية بين الأولاد في الهبة وجوبا، يأثم به الأب إذا فرق بينهم، لأن الرسول سماه جور، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بارتجاع الهبة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيره. والذين ذهبوا إلى أن الهبة التي يختص بها بعض الأولاد دون بعض جائزة، ولكنها خلاف الأولى وخلاف الأفضل تجوز وتمضي، استدلوا بنفس الحديث وبنفس المقطع، قالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري دليل أنها جائزة، وإلا ما جاز أن يشهد على هذا غيره صلى الله عليه وسلم، فلولا أنها تجوز في الجملة لما قال هذا، هذه واحدة. قالوا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنها جور قال بينها صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى لهذا الحديث، وجه الجور أنه قد يفقد الأب أن يبره ولده الآخر الذي لم يعطيه مثل ما أعطى ولده هذا، فهذا محل الجور، هذا محل الجور. قالوا وأمره بأن يرتجع الهبة إرشاد له للأفضل، وهو دليل على أن الهبة وقعت وحصلت، فلو كانت باطلة لا تصح لما قال ارتجع، فإن الرجعة إنما تكون من إيش؟ أن الرجعة إنما تكون من عقد قد تم، من أمر قد تم. شفت كيف العلماء يستدلوا؟ هذه أدلة العلماء متوازنة صح؟ مرجح خارجي قالوا، وهذا الدليل الرابع للقائلين بالجواز، بس إنها خلاف الأولى. الدليل الرابع قالوا أن أبا بكر وعمر بن الخطاب خصا بعض ولدهما بهبة وبهدية دون غيرهما من الولد، وسيأتي في هذا الباب أن أبا بكر الصديق خص عائشة دون سائر ولده بهذه الهبة، وورد أن عمر بن الخطاب خص بعض ولده بهبة، وهذا على محضر وملأ من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من الخلفاء الراشدين، فيبعد أن يكون هذا الأمر لا يجوز مطلقا ويفعله أبو بكر ويفعله عمر. لذلك ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجوز تفضيل بعض الولد على بعض، يجوز تفضيل بعض الولد على بعض. وذهب الحنابلة وإسحاق بن راهوية في أول الأمر والإمام البخاري والثوري إلى أنه لا يجوز تفضيل بعض الولد على بعض، ويبدو أن الإمام أحمد بن حنبل له قولان، وسيأتي إن شاء الله تحرير مذهب أحمد في هذا فيما يظهر لي والله أعلم. إذن الجمهور على أنه يجوز تفضيل بعض الولد على بعض. طيب، الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز تفضيل بعض الولد على بعض وأن العقد في الهبة باطل إذا حصل فيه عدم التسوية، إذا حصل فيه عدم التسوية، ذكروا أن عروة ابن الزبير قال إن أخوان عائشة رضوا بتخصيصها بهذه الهبة، يعني أن أبا بكر استأذنهم. نقول هذا ما ورد عندنا بسند واضح صريح في هذا، ثم يحتمل أن هذا الرضا بعد ما مات أبوهم وعلموا أنه كان يهب عائشة وأنه كان أحبله أنه عائشة كذا، قالوا يا عائشة وأنت أم المؤمنين نحن نمضي كلام والدنا، فمحتمل، فنحن نبقى مع ظاهر النصوص. فالجمهور إذن على الجواز، الجمهور إذن على الجواز. خلاص، مسألة لا تجب التسوية بين الأولاد أيضا عند الجمهور إذا كان الولد لا يحتاج والآخر يحتاج. كيف؟ قالوا مثلا الولد المريض يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى مصاريف لا يحتاجها الولد غير المريض، فما نقول يجب التسوية. الولد اللي عليه دين تحتاج أنك تعطيه عشان تساعده في سداد الدين والآخر ما يحتاج أنك تعطيه. فلعل قول أحمد الرواية الثانية، أقول لعل الرواية الثانية عن أحمد بالجواز هذا محلها، أنه يريد أن يقول لا يجوز، يحرم ترك التسوية بين الأولاد في الهبة إلا إذا كان الولد يحتاج فيخصه أبوه بحسب حاجته، فيخصه أبوه بحسب حاجته. قد يكون ولد مثلا يعني الآن هو في الدراسة ويحتاج أنه مثلا مصاريف معينة في دراسته في الجامعة في الثانوي والثاني في الابتدائي، فمو لازم أنا هذا أعطيه اللي يناسبه حقه ذا أعطيه اللي يناسبه، فما أقدر أسوي بينهم لأنه هذا مو محتاج وهذا محتاج، هذا الآن كبر وتعلم السواقة أقدر أعطيه سيارة، الصغير الآن مو محتاج فما يلزمني إلا لازم كما أعطيت الكبير أعطي الصغير، لا، فالأمور تكون بحسب الحاجة. وهذا الأمر حتى الإمام أحمد بن حنبل الظاهر أن هذا هو محل الرواية الثانية المذكورة عنه في هذه المسألة، في أنه يقول أن الولد إذا احتاج لدين أو لمرض أو لحاجة تخصه فلا مانع أن يخصه الوالد شيء من الهبة زيادة على غيره مراعاة لحاله. مسألة، إسحاق بن راهوية كان في أول الأمر يقول بقول أحمد ثم رجع وقال بقول الشافعي اللي هو قول الجمهور، رجع إسحاق إلى قول الجمهور فقال بأن الأب إذا أهدى هدية لأحد ولده دون غيره من الولد من أولاده فإنها تمضي وتصح، فإنها تمضي وتصح، وأنه ترك بهذا الأفضل، وأنه ترك بهذا الأفضل. الإمام أحمد ذكر عنه، ذكر عنه أنه قال في باب الحاجة، قال لا مانع أن يوقف وقفا ويقول هذا الوقف خاص بمن مثلا يطلب العلم من ولده حتى يحثهم على طلب العلم، يقول هذا خاص بمن يفعل كذا من أوجه الخير والبر حتى يحثهم على فعل الخير والبر. ولعل بسبب هذه الرواية اللي أنا أذكرها الآن بلفظ هذه الرواية، فهم علماء بعض العلماء في المذهب أن أحمد له في المسألة قولان، وأنا أقول لا، أحمد على أصله لا يجوز عدم التسوية لغير حاجة، أما لحاجة يجوز كما في هذه الصور، والله أعلم. هذا اللي يظهر لي في هذا المحل، هذا اللي يظهر لي في هذا المحل. وعليه على مذهب الجمهور فإننا نقول إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور، لا أشهد على جور، أقول الجور فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما يحصل من فقد الأب للبر من أبنائه، إذا من أولاده إذا لم يعدل بينهم، فقد الأب للبر من أولاده إذا لم يعدل بينهم، إذا كان ذلك لغير حاجة. إذن الجميع متفق في أنه إذا كان لحاجة لا يلزم التسوية، إنما الخلاف إذا لم تكن هناك حاجة، الخلاف إذا لم تكن هناك حاجة، فإن لم تكن هناك حاجة فالجمهور على الجواز، وأنه خلاف الأولى لا إثم، بس خلاف الأولى. والإمام أحمد، وخلاص ما عاد نقول إسحاق بن راهوية، الإمام أحمد والثوري والبخاري على عدم الجواز، وبعض التابعين على عدم الجواز، مع الجمهور أبو بكر وعمر، وهذا كافي في ترجيح مذهب الجمهور، وهذا كافي في ترجيح مذهب الجمهور. طب الفتوى، نقول الفتوى على المنع، الفتوى على المنع. ليش؟ لأن الناس ما يضبط مثل هذه الأمور، فصارت عندنا القضية في سد الذريعة مقدمة، الناس ما صار عندهم ضابط لهذه الأمور إلا ما رحم الله. فباب الفتوى يحتاج فيه المفتي إلى أن يضبط واقع الناس، إلى أن يضبط واقع الناس، وأن لا يجرئ الناس على الوقوع في الحرام. أنت الآن إذا استفتيت المفتي يجوز يقول لك لا ما يجوز، لكن لو جيت وشرحت له وذكرت له قضية معينة واضع راح يقول لك أبويا يجوز. أعطيه ليش؟ طب في الأول يقول ما يجوز بعدين يقول يجوز كحكم عام، لأنه هذا أشد وأضبط في منع الناس عن الوقوع في الحرام، في منع الناس عن الوقوع في الحرام. ولأن باب الحب من الوالدين واسع، والمراعاة في الشرع ما يراعي ما يوافق الشرع، باب الحب من الوالدين واسع، والمراعاة من الشرع ما يوافق الشرع، أنك تحبه لطاعته، أنك تحبه لصلاحه، أنك تحبه لبره، أن لكن أحيانا الأب يقع منه حب للولد من أجل أمه، يقع منه حب للولد من أجل أمور أخرى، عرفت؟ فما ينبغي أن يفتح الباب في مثل هذا، فتكون الفتوى في المنع مراعاة لسياسة الناس، مراعاة لسياسة الناس. إذا فعلا في حاجة خاصة وجلس مع المفتي العالم يشرح له قضيته، فإن العالم بلا شك سيقول له إن شاء الله بالجواز إذا اقتنع بأن هذا الأمر في محله، بأن هذا الأمر في محله. وهذا في تنبيه إلى أن جانب الفتوى يختلف عن جانب تقرير المسألة علميا، لأن جانب الفتوى يقصد به تنزيل الحكم على الواقع، ولذلك نحن في الفتوى نذكر فقه الواقع، في جانب الفتوى نذكر فقه الواقع، ولا نعني بفقه الواقع أن الإنسان يكون على دراية بالتحليلات السياسية وبالأخبار الصحفية وبالأخبار العامة، لا لا، نعني بفقه الواقع أي واقع حال المستفتي في فتواه، واقع حاله، كيف أمره، كيف شأنه، كيف وضعه، كيف حال الناس الذي هذا منهم والمجتمع الذي هو فيه. فنحن نراعي هذا في بياننا للحكم. ولذلك ليس كل من كان عالما صلح لي الفتوى، لأن الفتوى علم وزيادة، علم وزيادة، واضح؟ ليس كل من كان لديه علم صلح لي الفتوى. قد يصلح إنسان أن يبين المسألة، أن يقررها، أن يقرر لك الدلالة، أن يقرر كذا، لكن ما عنده علم بواقع الناس، بحال الناس. فهذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. فليس كل من صلح للتعليم والتدريس صلح لي الفتوى. مسألة، قوله في هذا الحديث فارتجعه، فارتجعه، فيه بيان أن للأب أن يرجع في هبته، أن الأب له أن يرجع في هبته، خلاص. واختلفوا هل له أن يرجع قبل أن يقبضها الولد فقط، أو له أن يرجع حتى ولو قبضها. يعني مثلا رجل أعطى ولده هبة أرض، لكن لسه ما وهبوا إياها، ما سوى المكاتبة، ما ملكها له، ما خلى يقبضها، وأراد أن يرجع. بعضهم قال في هذه الحالة يجوز له أن يرجع، أما لو كتبها له لا يجوز أن يرجع. وظاهر الحديث أنه مطلقا يجوز له أن يرجع، ظاهر الحديث أنه مطلقا يجوز له أن يرجع في هبته لولده، إلا أن مالك وأهل العلم قيدوا هذا بقيود، وهي قيود يعني هامة. قالوا ومحل الجواز في الرجوع في الهبة من الأب أن لا يكون الابن، أن لا يكون الابن قد استدان بسببها، أو تزوج بسببها، أو قام بعمل يلزمه عليه خصومة أو مشكلة بسببها. فإذا قام الابن بشيء من هذا فلا يجوز للأب أن، يعني إذا الإنسان خلاص عرف أنه أبوه أهدى الأرض وراح اتزوج، وأهل البنت لما شافوا أنه عنده أرض وافقوا يزوجوه، فيجي الأب يسحب، لا ما يصير خلاص. أو مثلا أعطاه تجارة، عنده دكان يشتغل فيه، قال له خلاص هذا الدكان باللي فيه شغلك صار لك، وبدأ على هذا الأساس يجيب بضائع ويجيب أشياء واستدان. فجاء الأب وقال له لا خلاص أنا رجعت بدي أخذ، لا ما يصير، الولد ركبته الديون بسبب هذه الهبة، فما ينبغي لك، ما يجوز لك أن ترجع في هذا، لأن كذا أنت يعني راح تسبب له مشاكل، راح تسبب لولدك مشاكل. خلاص الهبة ماضية ولا يجوز لك الرجوع فيها في هذه الحالة. إذن محل قوله فارتجعه أو فارتجعه، محل هذه القضية إذا لم يترتب على ذلك ضرر، إذا لم يترتب على ذلك ضرر في الابن، محله إذا لم يترتب على ذلك ضرر في الابن، واضح؟ أما الهدية لغير الأبناء فسيأتي إن شاء الله الكلام عليها بعد قليل. مسألة، قوله أكل ولدك، أقول جاءت رواية أكل بنيك، فاستدل بها من قال إنما تكون النحلة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما قال أكل ولدك مثل هذا يعني كل بنيك، لأن بشير لم يكن له إلا النعمان وولد آخر فلم يكن له بنات. والجواب على هذا تقدم قبل قليل أن ظاهر اللفظ وإطلاقه لا يساعد مثل هذا التقرير، لا يساعد مثل هذا التقرير، وأن الأكثر في الروايات أكل ولدك، أكل ولدك. مسألة قوله مثل هذا، قوله مثل هذا، المثلية تقتضي المساواة من كل وجه، هذا الأصل، هذا معنى المثلية، وقد تطلق على غير هذا، لكن الأصل فيها أنها المساواة من كل وجه. وبه استدل أنه لا تفرق بين الأولاد في الهبة، فيعطوا بالسواء ذكرانا وإناثا، خلاص. وحملها أحمد ومن يقول بقوله رحمه الله على أنها إنما كانت مثلية لأنها كانت بين أبناء لبشير، فمن أجل ذلك ذكر المثلية، لأنه لا تفرق بين الأبناء الذكور. أما إذا كان أولاد بنين وبنات فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وتقدم جواب الجمهور على هذا. ثم أورد المصنف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادة 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جادة 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتستيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ يقول لها أختاك. فقال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة، إني أراها جارية. طبعا هذا القصة سندها صحيح وفيها مسائل. المسألة الأولى قوله إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادة 20 وسقا من ماله، أقول استدل به الجمهور على أن للأب أن ينحل بعض ولده دون بعض، فإن أبا بكر الصديق لو كان هذا حرام لا يجوز لما فعله، ولما أقره الصحابة، ولما رضيت عائشة، ولكن لما فعله أبو بكر جاز، ودل على أن النهي المذكور في حديث النعمان بن بشير مصروف من التحريم إلى التنزيه، من التحريم إلى التنزيه. المسألة الثانية قوله جادة 20 وسقا، يعني أرض تخرج، أرض فيها نخل يخرج في الحصاد 20 وسقا، هذا معنى جاد 20 وسقا. جاد 20 وسقا يعني أرض في حصادها من النخل الذي فيها يخرج 20 وسقا. والوسق كم؟ كم؟ 60 صاعا. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. قوله بالغابة، هذه أرض فيها مزارع قريبا من المدينة. مسألة قوله والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جادة 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. استدل به على أن الهبة والهدية إنما تجب إيش؟ بالقبض، إنما تجب بالقبض، قبل القبض ليست واجبة، إنما هي وعد له أن يرجع فيه متى شاء، خلاص. أن الهبة والهدية إنما تجب بالقبض، والقبض في كل شيء بما يناسبه. فهنا وهبها أرض تخرج 20 صاعا من التمر في الحصاد، لكنها لم تقبضه لأنها لم تجدها. فقال لو جد لو هنا في هذا يقول لو جدتيه، يعني لو حصدتيه وقمت عليها وحستي بهذا تكوني حستي. قال لو جدتيه واحتستيه، يعني حطيت يدك عليه خلاص وحصدت التمر وانتبهت للزرع، فصار حقك بهذا، لأنه هذا هو التقابض. من هنا أخذ العلماء أن شرط الهبة والهدية إيش؟ القبض، الحيازة. أما قبل الحيازة فهي وعد. أنا أقول لك أنا أهديك مثلا هذا الجوال، لكني ما أعطيتك هو. أنا أهديك هذا الجوال لكني ما أعطيتك هو لسه، فما يلزمني، هو وعد. فإن سلمتك هو خلاص ما لي إني أرجع، خلاص هذه أنا وهبتك إياه، أنا وهبتك إياه، بالقبض سار ملكا لك، بالقبض سار ملكا لك، أنت ملكته. طبعا الهدية إحدى طرق التملك. تعرفون الملك يكون بالبيع والشراء صح، ويكون بالإرث أنك ترث، ويكون بالهبة، ويكون بالجعل، يعني الطرق المعروفة للتملك هذه أشهرها، أشهر طرق التملك. فالهبة وسيلة من وسائل التملك، والطريقة من طرق التملك. طيب مسألة، قال وإنما هو اليوم مال وارث، يعني لأنك ما حستي فما رح يمضي كلامي في أنه هبة لك، خلاص، فلا تنازعي يا بنتي فيه أخواني، فاقتسميه أنت وأخويك وأختيك، اقتسميه أنت وأخواك وأختاك. طيب قالت يا أبتي عبد الرحمن ومحمد أعرفهم، وأختي أسماء، من أختي الرابعة؟ من أختي الرابعة؟ قال زوجتي بنت جارية هي حامل، وأرى أن الذي في بطنها بنت. من أهل العلم من قال علم أبو بكر ذلك برؤيا رآها، ومن أهل العلم من قال هي فراسة الصديق، هي فراسة الصديق. المهم حتى أبو بكر لم يجزم وقال أرى، وقال أرى، فغلب على ظنه أن الذي في بطنها بنت، فقال إنما هما أخواك وأختاك، فأسمى والبنت الصغيرة هذه، فيدخل في هذا الإرث، يدخل في هذا الإرث من بعدي مع أم محمد أسماء بنت عميس، ومعها أم هذه البنت، ومع أم هذه البنت رضي الله عنه. يعني مات أبو بكر الصديق وعمره 63 سنة، مات تقريبا عمره 63 سنة، وزوجه لما مات كانت حامل، وزوجه لما مات كانت حامل. طبعا أم محمد وأم جارية هذه ليست هما أم عائشة ولا هما أم مين؟ أم أسماء. أسماء أمها غير وعائشة أمها غير، وكان متزوج رضي الله عنه زوجتين عند وفاته رضي الله عنه وأرضاه. طيب مسألة الذين رأوا أنه لا يجوز التفضيل قالوا ورد عن عروة أن إخوة عائشة رضوا بهذه الهبة، فأقول كلام عروة هذا يحتمل احتمالين، احنا نصبرهم. الاحتمال الأول أنهم رضوا بهذا قبل موت أبي بكر، فلو رضوا بهذا قبل موت أبي بكر ما كان هناك محل قولي أبي بكر. سر الاحتمال الثاني وهو أنهم رضوا بهذا بعد إيش؟ بعد الوفاة. ولذلك ما يكون في حجة على الذين قالوا لا يجوز تخصيص. ولذلك هذا واضح الدلالة لقول الجمهور. يعني من ذهب مذهب أحمد أنه لا يجوز التفضيل رد قصة عائشة وقصة عمر بن الخطاب بأن إنما كان هذا برضا الأولاد. فنقول أما قصة عائشة فواضح أنها أن هذه حصلت بعد وفاة أبي بكر، لأنها لو حصلت قبل وفاة أبي بكر ما كان هناك محل لقول أبي بكر إنما هو مال وارث، صح ولا لا؟ فدل ذلك أن هذا الأمر إنما حصل بعد وفاة أبي بكر الصديق. ونحن نقول بهذا، نقول أنه إذا تنازل، لأنه بعد ما حازوا هذا الأمر بالإرث لهم أن يتنازلوا، فقالوا نعطيك إلا أبونا كان يبغى لك خذي، إحنا ما عندنا فيه مشكلة، هذا مو محل إشكال. إنما يكون دليلا، إنما يكون هذا دليلا لكم إذا كان قبل وفاة أبي بكر، ولا يصح أن يكون قبل وفاة أبي بكر لأنه خلاف كلام أبي بكر، وهذا مما يقوي دلالة هذا الأثر، مما يقوي دلالة هذا الأثر. الأثر اللي بعده، أورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال ينحنون أبناءهم نحلة ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيده لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل. يعني أبو بكر الصديق، يعني عمر بن الخطاب في هذا الأثر إيش يبغى يقول؟ يقول النحلة إذا لم يقبضها المنحول له فأنا ما أقبل تصرفك فيها عند وفاتك عند مرضك، هي تصير مال وارث، تبغى تهدي إياها قبضها له ما لك صلاح بها. أما تستني لين تجي تموت تقول هذا أعطوها لولدي، وإذا مات هو قبلك تقول هو مالي أنا ما أعطيته إياه، فما تعطيها لورثته؟ لا، القضية كلها مدارها في هذا الأثر على الدلالة أن الهدية إنما تلزم بإيش؟ بالقبض والحيازة. تقول أنا أعطيت ولدي عند موتك، تقول أنا أعطيت ولدي هذا فأعطوه إياه، ما نقبل هذا الكلام عند موتك، خلاص ما نقبل، هذا مال وارث. كن صادق، تبى تعطي ولدك وهو أول قبل قبضوا إياه ومسكوا إياه وخليه هو يأخذها ويروح. أما تستني إذا هو مات قبلك تقول لا هذا مالي ورثته ما لهم صلاح، وإذا أنت جيت تموت تقول لا أنا بدي أعطي ولدي أعطوه، ما نقبل هذا. إذن المراد النهائي من هذا الأثر أن الهدية إنما تلزم إذا قبضها الموهوب له، الموهوب له. في وقت نأخذ باب جديد؟ طيب، بس كان مفروض أقدم مقدمة أنه باب الهدية من أبواب الخير والبر التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ممن أهداها إليه، قبل هدايا من كفار ومن مشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من الكافر ومن المشرك، وهذا دليل أن قبول الهدية من الكافر أو المشرك لا يعني إيش؟ لا يعني الموالاة المخرجة من الملة، لا يعني الموالاة المخرجة من الملة. والعلماء يقولون يجوز للمسلم أن يقبل الهدية من الكافر ويجوز أن يهدي الكافر، المهم أن لا تكون الهدية من الكافر أو هديتك للكافر في مناسباتهم الدينية، لأنه هذا رح يكون له دلالة إنك راضي عما هم عليه من الباطل. وبقية أحكام الهدية إن شاء الله ستأتي في الأبواب التالية. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب ما لا يجوز من النحل. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من النحل. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجع. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال: أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي، لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهو باطل.
فهو مكفات هو
فهي باطل.
هذا باب ما لا يجوز من النحل. والنحل بضم النون وتسكين الحاء يعني الهبة والعطية، من الهبة والعطية. قالوا: إذا كانت بغير عوض، أما إذا كانت بعوض فهي نحل بالكسر، نحل خلاص. فالهدية ما كان بغير عوض يقال عنها نحل، وإذا كانت بعوض يقال عنها نحل. ها؟ مثل المهر الذي يعطى للزوجة فإنه نحلة، يعني هدية، لأن لها مقابل، وهو تمكين الزوجة لزوجها من نفسها. طيب، هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله عن النعمان بن بشير يعتبر هو الأصل في باب الهدية للأولاد. كل أحكام الهدية للأولاد تتعلق بهذا الحديث وتدور حول هذا الحديث في كلام أهل العلم. ويمكن الإنسان أن يجمع رسالة صغيرة في الأحاديث التي هي أصل في الباب، في بابها. يعني تلاقي مثلا أبواب في مثلا الباب 20 حديث 30 حديث، تلاقي حديث أو حديثين هما أصل الباب، كل أحكام الباب تدور على هذا الحديث وعلى هذا الحديث. هذا الحديث حديث النعمان بن بشير فيما نحله إياه أبوه وأتى إلى الرسول يطلب فيه شهادته، يطلب شهادته عليه، هذا الحديث هو أصل في باب الهدية للأولاد. وفيه مسائل، المسألة الأولى قوله إن أباه بشير أتى به النبي صلى الله أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. أقول فيه بيان أن الهدية التي أهداها أبوه له هي غلام، هي غلام. وقد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث أن الهدية التي كان أهداها له حديقة، أرض، مزرعة، وأم هذا الغلام هي عمرة بنت أبي رواحة أخت عبد الله بن أبي رواحة. فأصبح بين الروايتين اختلاف، أنه في هذه الرواية يقول إن الهدية كانت غلام، وفي تلك الرواية يقول إن الهدية كانت مزرعة أو حديقة أو حائط، فكيف التوفيق والجمع؟ من أهل العلم من قال لا مانع من تعدد القصة، أنه أهداه حديقة مرة ومرة أهداه غلام، ولكن هذا يبعده أنه يبعد أن النعمان بن بشير ينهاه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في تمام الحديث من أن يخص ولده بهدية دون سائر الولد، ثم يعود إليه بعد الحديقة ويفعل هذا مرة ثانية في الغلام، هذا بعيد. وذكر ابن حجر رحمه الله وجها للجمع والتوفيق بين الروايات، قال يظهر والله أعلم أن بشير أهدى ولده أولا الحائط والحديقة، ثم أنه تباطأ لصغر الولد وأن الحائط يبغاله شغل اجتذاذ وحرث، فما أعطاها للولد، وعد أمه أنه يعطيه، لأن أمه كانت في الأصل ترفض أن ترضع هذا الولد، تقول أنا ما ربيه، هو ولدك روح ودي أنت المرضع تربيه، على عادة العرب في ذاك الوقت، وهذه عادة إليتهم يرجعوها، إليت الناس يرجعوا لها، تعطيه المرضع أو امرأة تربي، قالت له أنا ما راح أربي ولدك، تبغاني أربي ولدك أجعل له هدية. ففي الأول وعد أنه يعطي الولد هذا الحائط، لكن الولد صغير والحائط يبغى له شغل، فجلس في يد أبي بشير يشتغل عليه ويعمل عليه، ألين مضت فترة ويبدو دحين صار كبير لأنه قال أخذ بيدي إلى الرسول، الكلام كان في الأول. فرجعت الأم تقول له ولدي أنت وعدتني إذا ربيته تعطيني هدية، تعطيه هدية، فقال لها خلاص أعطيه الغلام، خافت أنه يرجع زي ما سوى في الحديقة يبطل من الحديقة يروح يبطل، قالت يروح تشاهد الرسول عليك أنك أعطيت ولدي هذا الغلام. وبالتالي القصة صار فيها مرتين، المرة الأولى ما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، المرة الثانية هي التي أتى فيها إلى الرسول لما خصه أبوه بالغلام، لما خصه أبوه بالغلام. وتبين بالروايات سبب القصة، وهذه مسألة ثانية، سبب القصة أن عمرة بنت أبي رواحة عمرة بنت رواحة ما رضيت تربي الولد اللي هو مين؟ النعمان. هذا سبب القصة، من هنا جاءت قضية أنه بشير خصه أبوه بهذه الهدية، أنه أمه ما رضيت تربيه فقالت له إذا تبغى تربيه أهدي هدية، فهو أعطاها الهدية مقابل أنها تربي الولد، هذا اللي حصل، هذا سبب القصة. المسألة الثالثة قوله أكل ولدك نحلته مثل هذا، قوله أكل ولدك، الولد هو الابن والابنة كلهم يقال لهم أولاد، ومنه قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكلمة الولد تشمل الذكر وتشمل الأنثى. فقوله أكل ولدك أي كل من لديك من الولد من ذكر أو أنثى أعطيته مثل هذا، خلاص أعطيته مثل هذا. واستدل مسألة رابعة، استدل أهل العلم بهذا المقطع من الحديث كل على مذهبه، فاستدل بهذا المقطع بأنه يجب التسوية بين الأولاد في الهبة، لأن الرسول قال أكل ولدك أعطيته مثل هذا، فقال لا بد من التسوية بينهم. ثم اختلفوا في التسوية كيف تكون، فقيل التسوية أن يعطى كل ولد مثل الآخر سواء ذكر أو أنثى، فلا يفرق بين الذكر وبين الأنثى. وقيل يعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى كما هي قسمة الله عز وجل في المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا كما قسم الله في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، ففي الهبة تكون المثلية والتسوية هي هذه للذكر مثل حظ الأنثيين. أصحاب القول الأول قالوا لا نسلم لكم هذا الاستدلال، لا نسلم لكم هذا الاستدلال، إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته مثل هذا، هذا حكم عام يعني أن كل الأولاد يأخذ مثل هذا، ولو كان هناك تفصيل لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أجاب عن هذا أصحاب القول الثاني قالوا بشير لم يكن له إلا النعمان حين ذاك وأولاد آخرين وذكور آخرين، ولم يكن له إناث، ولذلك جاء في رواية لهذا الحديث أكل بنيك أعطيته مثل هذا، أكل بنيك أعطيته مثل هذا. رد عليهم الأولون قالوا لا، بل أكثر الروايات أكل ولدك، مما يدل أن الولد ذكر أو أنثى سواء. ثم أجابوا على قضية الميراث قالوا لا نسلم لكم هذا، فإن إرث الإرث بالرحم من أصحاب الجهة الواحدة يكون بالسوية، فإن الأخوة لأم والإخوة لأب إذا ورثوا في الكلالة، الإخوة لأم إذا ورثوا يرثوا بالسوية بنين وبنات، ولا يرث للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا وهذا يشبه الإرث بالرحم ولا يشبه الإرث بالعصبة، هذا يشبه الإرث بالرحم فيكون فيه سواء ولا يكون فيه تفاضل، ولا يكون فيه تفاضل. وظاهر الحديث أكل ولدك أعطيته مثل هذا وجوب التسوية، والمسألة كما ترون متجاذبة، ظاهر اللفظ يدعم قول الأولين أن باب الهبة والهدية باب مستقل تكون فيه التسوية في الهدية، أن يعطى الرجل الذكر مثل الأنثى بلا تفريق. وروي في ذلك حديث ضعيف من طريق ابن عباس رضي الله عنه فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية أو في الهبة، ولو كنت مفضلا لفضلت النساء على العكس. والحديث ضعف الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم 340، حديث رقم 340. هذا الحديث لو صح كان حجة قوية لأصحاب المذهب الأول، لكن المسألة متجاذبة كما ترون، فيبقى القول الفصل فيها يعني محل نظر، محل نظر، ما يوجد دليل عندنا واضح في تعيين التسوية بالمعنى الأول أو التسوية بالمعنى الثاني. والبقاء على ظاهر حديث الهبة اللي هو هذا الأصل في الباب، يعني أنا أرى فيه قوة، أنا أرى فيه قوة، فيكون الأولاد سواء في الهبة، سواء في الهبة، أكل ولدك أعطيته مثل هذا مثل هذا. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والله أعلم. المسألة التالية قوله صلى الله عليه وسلم فارتجعه، لما قال له لا، يعني لم أسوي بين كل ولدي أو لم أعطي كل ولدي مثل هذا، فارتجعه أي ارتجع الهبة. وفي رواية قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، في رواية قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، جور يعني ظلم، الجور يعني الظلم صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع في الحديث استدل به العلماء رحمهم الله على مسألة هل تجوز التفرقة بين الأولاد في العطية أو لا. ووجه الاستدلال قالوا الرسول سماه جور، هذا الوجه الأول، المحل الأول. المحل الثاني قالوا الرسول قال ارتجع، هذا المحل الثاني. قالوا فهذا دليل على أنه يجب التسوية بين الأولاد في الهدية. الدليل الثالث قال أشهد على هذا غيري وهو لم يرضى أن يشهد. قالوا فهذه ثلاثة أدلة تدل على أنه يجب التسوية بين الأولاد في الهبة وجوبا، يأثم به الأب إذا فرق بينهم، لأن الرسول سماه جور، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بارتجاع الهبة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيره. والذين ذهبوا إلى أن الهبة التي يختص بها بعض الأولاد دون بعض جائزة، ولكنها خلاف الأولى وخلاف الأفضل تجوز وتمضي، استدلوا بنفس الحديث وبنفس المقطع. قالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري دليل أنها جائزة، وإلا ما جاز أن يشهد على هذا غيره صلى الله عليه وسلم، فلولا أنها تجوز في الجملة لما قال هذا. هذه واحدة. قالوا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنها جور، قال بينها صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى لهذا الحديث. وجه الجور أنه قد يفقد الأب أن يبره ولده الآخر الذي لم يعطيه مثل ما أعطى ولده هذا، فهذا محل الجور، هذا محل الجور. قالوا وأمره بأن يرتجع الهبة إرشاد له للأفضل، وهو دليل على أن الهبة وقعت وحصلت، فلو كانت باطلة لا تصح لما قال ارتجع، فإن الرجعة إنما تكون من إيش؟ أن الرجعة إنما تكون من عقد قد تم، من أمر قد تم. شفت كيف العلماء يستدلوا؟ هذه أدلة العلماء متوازنة صح؟ مرجح خارجي. قالوا وهذا الدليل الرابع للقائلين بالجواز، بس إنها خلاف الأولى. الدليل الرابع قالوا أن أبا بكر وعمر بن الخطاب خصا بعض ولدهما بهبة وبهدية دون غيرهما من الولد، وسيأتي في هذا الباب أن أبا بكر الصديق خص عائشة دون سائر ولده بهذه الهبة، وورد أن عمر بن الخطاب خص بعض ولده بهبة، وهذا على محضر وملأ من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من الخلفاء الراشدين، فيبعد أن يكون هذا الأمر لا يجوز مطلقا ويفعله أبو بكر ويفعله عمر. لذلك ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجوز تفضيل بعض الولد على بعض، يجوز تفضيل بعض الولد على بعض. وذهب الحنابلة وإسحاق بن راهوية في أول الأمر والإمام البخاري والثوري إلى أنه لا يجوز تفضيل بعض الولد على بعض. ويبدو أن الإمام أحمد بن حنبل له قولان، وسيأتي إن شاء الله تحرير مذهب أحمد في هذا فيما يظهر لي والله أعلم. إذن الجمهور على أنه يجوز تفضيل بعض الولد على بعض. طيب، الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز تفضيل بعض الولد على بعض وأن العقد في الهبة باطل إذا حصل فيه عدم التسوية، ذكروا أن عروة ابن الزبير قال إن أخوان عائشة رضوا بتخصيصها بهذه الهبة، يعني أن أبا بكر استأذنهم. نقول هذا ما ورد عندنا بسند واضح صريح في هذا، ثم يحتمل أن هذا الرضا بعد ما مات أبوهم وعلموا أنه كان يهب عائشة وأنه كان أحب له أنه عائشة كذا، قالوا يا عائشة وأنت أم المؤمنين نحن نمضي كلام والدنا، فمحتمل، فنحن نبقى مع ظاهر النصوص. فالجمهور إذن على الجواز، خلاص. مسألة لا تجب التسوية بين الأولاد أيضا عند الجمهور إذا كان الولد لا يحتاج والآخر يحتاج. كيف؟ قالوا مثلا الولد المريض يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى مصاريف لا يحتاجها الولد غير المريض، فما نقول يجب التسوية. الولد اللي عليه دين تحتاج إنك تعطيه عشان تساعده في سداد الدين والآخر ما يحتاج إنك تعطيه. فلعل قول أحمد الرواية الثانية، أقول لعل الرواية الثانية عن أحمد بالجواز هذا محلها، أنه يريد أن يقول لا يجوز، يحرم ترك التسوية بين الأولاد في الهبة إلا إذا كان الولد يحتاج فيخصه أبوه بحسب حاجته، قد يكون ولد مثلا يعني الآن هو في الدراسة ويحتاج أنه مثلا مصاريف معينة في دراسته في الجامعة في الثانوي والثانية في الابتدائي، فمو لازم أنا هذا أعطيه اللي يناسبه حقه ذا أعطيه اللي يناسبه، فما أقدر أسوي بينهم لأنه هذا مو محتاج وهذا محتاج، هذا الآن كبر وتعلم السواقة أقدر أعطيه سيارة، الصغير الآن مو محتاج فما يلزمني إلا لازم كما أعطيت الكبير أعطي الصغير، لا، فالأمور تكون بحسب الحاجة. وهذا الأمر حتى الإمام أحمد بن حنبل الظاهر أن هذا هو محل الرواية الثانية المذكورة عنه في هذه المسألة، في أنه يقول أن الولد إذا احتاج لدين أو لمرض أو لحاجة تخصه فلا مانع أن يخصه الوالد شيء من الهبة زيادة على غيره مراعاة لحاله، مسألة إسحاق بن راهوية كان في أول الأمر يقول بقول أحمد ثم رجع وقال بقول الشافعي اللي هو قول الجمهور، رجع إسحاق إلى قول الجمهور فقال بأن الأب إذا أهدى هدية لأحد ولده دون غيره من الولد من أولاده فإنها تمضي وتصح، وأنه ترك بهذا الأفضل، وأنه ترك بهذا الأفضل. الإمام أحمد ذكر عنه، ذكر عنه أنه قال في باب الحاجة، قال لا مانع أن يوقف وقفا ويقول هذا الوقف خاص بمن مثلا يطلب العلم من ولدي حتى يحثهم على طلب العلم، يقول هذا خاص بمن يفعل كذا من أوجه الخير والبر حتى يحثهم على فعل الخير والبر. ولعل بسبب هذه الرواية اللي أنا أذكرها الآن بلفظ هذه الرواية، فهم علماء بعض العلماء في المذهب أن أحمد له في المسألة قولان، وأنا أقول لا، أحمد على أصله لا يجوز عدم التسوية لغير حاجة، أما لحاجة يجوز كما في هذه الصور، والله أعلم. هذا اللي يظهر لي في هذا المحل، هذا اللي يظهر لي في هذا المحل. وعليه على مذهب الجمهور فإننا نقول إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور، لا أشهد على جور، أقول الجور فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما يحصل من فقد الأب للبر من أبنائه، إذا من أولاده إذا لم يعدل بينهم، فقد الأب للبر من أولاده إذا لم يعدل بينهم، إذا كان ذلك لغير حاجة. إذن الجميع متفق في أنه إذا كان لحاجة لا يلزم التسوية، إنما الخلاف إذا لم تكن هناك حاجة، الخلاف إذا لم تكن هناك حاجة، فإن لم تكن هناك حاجة فالجمهور على الجواز، وأنه خلاف الأولى لا إثم بس خلاف الأولى. والإمام أحمد، وخلاص ما عاد نقول إسحاق بن راهوية، الإمام أحمد والثوري والبخاري على عدم الجواز، وبعض التابعين على عدم الجواز، مع الجمهور أبو بكر وعمر، وهذا كافي في ترجيح مذهب الجمهور، وهذا كافي في ترجيح مذهب الجمهور. طب الفتوى، نقول الفتوى على المنع، الفتوى على المنع. ليش؟ لأن الناس ما يضبط مثل هذه الأمور، فصارت عندنا القضية في سد الذريعة مقدمة، الناس ما صار عندهم ضابط لهذه الأمور إلا ما رحم الله. فباب الفتوى يحتاج فيه المفتي إلى أن يضبط واقع الناس، إلى أن يضبط واقع الناس، وأن لا يجرئ الناس على الوقوع في الحرام. أنت الآن إذا استفتيت المفتي يجوز يقول لك لا ما يجوز، لكن لو جيت وشرحت له وذكرت له قضية معينة واضع راح يقول لك أبويا يجوز. أعطيه ليش؟ طب في الأول يقول ما يجوز بعدين يقول يجوز كحكم عام، لأنه هذا أشد وأضبط في منع الناس عن الوقوع في الحرام، في منع الناس عن الوقوع في الحرام. ولأن باب الحب من الوالدين واسع، والمراعاة في الشرع ما يراعي ما يوافق الشرع، باب الحب من الوالدين واسع، والمراعاة من الشرع ما يوافق الشرع، أنك تحب لطاعته، أنك تحبه لصلاحه، أنك تحبه لبره، أن لكن أحيانا الأب يقع منه حب للولد من أجل أمه، يقع منه حب للولد من أجل أمور أخرى، عرفت؟ فما ينبغي أن يفتح الباب في مثل هذا، فتكون الفتوى في المنع مراعاة لسياسة الناس، مراعاة لسياسة الناس. إذا فعلا في حاجة خاصة وجلس مع المفتي العالم يشرح له قضيته، فإن العالم بلا شك سيقول له إن شاء الله بالجواز، إذا اقتنع بأن هذا الأمر في محله، بأن هذا الأمر في محله. وهذا في تنبيه إلى أن جانب الفتوى يختلف عن جانب تقرير المسألة علميا، لأن جانب الفتوى يقصد به تنزيل الحكم على الواقع، ولذلك نحن في الفتوى نذكر فقه الواقع، في جانب الفتوى نذكر فقه الواقع، ولا نعني بفقه الواقع أن الإنسان يكون على دراية بالتحليلات السياسية وبالأخبار الصحفية وبالأخبار العامة، لا، نعني بفقه الواقع أي واقع حال المستفتي في فتواه، واقع حاله، كيف أمره، كيف شأنه، كيف وضعه، كيف حال الناس الذي هذا منهم والمجتمع الذي هو فيه. فنحن نراعي هذا في بياننا للحكم. ولذلك ليس كل من كان عالما صلح لي الفتوى، لأن الفتوى علم وزيادة، علم وزيادة، واضح؟ ليس كل من كان لديه علم صلح لي الفتوى. قد يصلح إنسان أن يبين المسألة، أن يقررها، أن يقرر لك الدلالة، أن يقرر كذا، لكن ما عنده علم بواقع الناس، بحال الناس. فهذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. فليس كل من صلح للتعليم والتدريس صلح لي الفتوى. مسألة قوله في هذا الحديث فارتجعه، فارتجعه، فيه بيان أن للأب أن يرجع في هبته، أن الأب له أن يرجع في هبته، خلاص. واختلفوا هل له أن يرجع قبل أن يقبضها الولد فقط، أو له أن يرجع حتى ولو قبضها. يعني مثلا رجل أعطى ولده هبة أرض، لكن لسه ما وهبوا إياها، ما سوى المكاتبة، ما ملكها له، ما خلى يقبضها، وأراد أن يرجع. بعضهم قال في هذه الحالة يجوز له أن يرجع، أما لو كتبها له لا يجوز أن يرجع. وظاهر الحديث أنه مطلقا يجوز له أن يرجع، ظاهر الحديث أنه مطلقا يجوز له أن يرجع في هبته لولده، إلا أن مالك وأهل العلم قيدوا هذا بقيود، وهي قيود يعني هامة. قالوا ومحل الجواز في الرجوع في الهبة من الأب أن لا يكون الابن، أن لا يكون الابن قد استدان بسببها، أو تزوج بسببها، أو قام بعمل يلزمه عليه خصومة أو مشكلة بسببها. فإذا قام الابن بشيء من هذا فلا يجوز للأب أن، يعني إذا الإنسان خلاص عرف أنه أبوه أهدى الأرض وراح تزوج، وأهل البنت لما شافوا أنه عنده أرض وافقوا يزوجوه، فيجي الأب يسحب، لا ما يصير خلاص. أو مثلا أعطاه تجارة، عنده دكان يشتغل فيه، قال له خلاص هذا الدكان باللي فيه شغلك صار لك، وبدأ على هذا الأساس يجيب بضائع ويجيب أشياء واستدان. فجاء الأب وقال له لا خلاص أنا رجعت بدي أخذ، لا ما يصير، الولد ركبته الديون بسبب هذه الهبة، فما ينبغي لك، ما يجوز لك أن ترجع في هذا، لأن كذا أنت يعني راح تسبب له مشاكل، راح تسبب لولدك مشاكل، خلاص الهبة ماضية ولا يجوز لك الرجوع فيها في هذه الحالة. إذن محل قوله فارتجعه أو فارتجعه، محل هذه القضية إذا لم يترتب على ذلك ضرر، إذا لم يترتب على ذلك ضرر في الابن، محله إذا لم يترتب على ذلك ضرر في الابن، واضح؟ أما الهدية لغير الأبناء فسيأتي إن شاء الله الكلام عليها بعد قليل. مسألة قوله أكل ولدك، أقول جاءت رواية أكل بنيك، فاستدل بها من قال إنما تكون النحلة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما قال أكل ولدك مثل هذا يعني كل بنيك، لأن بشير لم يكن له إلا النعمان وولد آخر فلم يكن له بنات. والجواب على هذا تقدم قبل قليل أن ظاهر اللفظ وإطلاقه لا يساعد مثل هذا التقرير، لا يساعد مثل هذا التقرير، وأن الأكثر في الروايات أكل ولدك، أكل ولدك. مسألة قوله مثل هذا، قوله مثل هذا، المثلية تقتضي المساواة من كل وجه، هذا الأصل، هذا معنى المثلية، وقد تطلق على غير هذا لكن الأصل فيها أنها المساواة من كل وجه. وبه استدل أنه لا تفرقة بين الأولاد في الهبة، فيعطوا بالسواء ذكرانا وإناثا، خلاص. وحملها أحمد ومن يقول بقوله رحمه الله على أنها إنما كانت مثلية لأنها كانت بين أبناء لبشير، فمن أجل ذلك ذكر المثلية لأنه لا تفرق بين الأبناء الذكور. أما إذا كان أولاد بنين وبنات فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وتقدم جواب الجمهور على هذا. ثم أورد المصنف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادة 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جادة 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتستيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ يقول لها أختاك. فقال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة، إني أراها جارية. طبعا هذا القصة سندها صحيح وفيها مسائل. المسألة الأولى قوله إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادة 20 وسقا من ماله، أقول استدل به الجمهور على أن للأب أن ينحل بعض ولده دون بعض، فإن أبا بكر الصديق لو كان هذا حرام لا يجوز لما فعله، ولما أقره الصحابة، ولما رضيت عائشة، ولكن لما فعله أبو بكر جاز، ودل على أن النهي المذكور في حديث النعمان بن بشير مصروف من التحريم إلى التنزيه، من التحريم إلى التنزيه. المسألة الثانية قوله جادة 20 وسقا، يعني أرض تخرج، أرض فيها نخل يخرج في الحصاد 20 وسقا، هذا معنى جاد 20 وسقا. جاد 20 وسقا يعني أرض في حصادها من النخل الذي فيها يخرج 20 وسقا. والوسق كم؟ 60 صاعا. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. قوله بالغابة، هذه أرض فيها مزارع قريبا من المدينة. مسألة قوله والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جادة 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. استدل به على أن الهبة والهدية إنما تجب إيش؟ بالقبض، إنما تجب بالقبض، قبل القبض ليست واجبة، إنما هي وعد له أن يرجع فيه متى شاء، خلاص. أن الهبة والهدية إنما تجب بالقبض، والقبض في كل شيء بما يناسبه. فهنا وهبها أرض تخرج 20 صاعا من التمر في الحصاد، لكنها لم تقبضه لأنها لم تجدها. فقال لو جد لو هنا في هذا يقول لو جدتيه، يعني لو حصدتيه وقمت عليها وحستي بهذا تكوني حستي. قال لو جدتيه واحتستيه، يعني حطيت يدك عليه خلاص وحصدت التمر وانتبهت للزرع، فصار حقك بهذا، لأنه هذا هو التقابض. من هنا أخذ العلماء أن شرط الهبة والهدية إيش؟ القبض، الحيازة. أما قبل الحيازة فهي وعد، أنا أقول لك أنا أهديك مثلا هذا الجوال لكني ما أعطيتك هو، أنا أهديك هذا الجوال لكني ما أعطيتك هو لسه، فما يلزمني، هو وعد. فإن سلمتك هو خلاص ما لي إني أرجع، خلاص هذه أنا وهبتك إياه، أنا وهبتك إياه، بالقبض سار ملكا لك، بالقبض سار ملكا لك، أنت ملكتهم. طبعا الهدية إحدى طرق التملك، تعرفون الملك يكون بالبيع والشراء صح، ويكون بالإرث أنك ترث، ويكون بالهبة، ويكون بالجعل، يعني الطرق المعروفة للتملك هذه أشهرها، أشهر طرق التملك. فالهبة وسيلة من وسائل التملك، والطريقة من طرق التملك. طيب مسألة، قال وإنما هو اليوم مال وارث، يعني لأنك ما حستي فما رح يمضي كلامي في أنه هبة لك، خلاص، فلا تنازعي يا بنتي فيه أخواني، فاقتسميه أنت وأخويك وأختيك، اقتسميه أنت وأخواك وأختاك. طيب قالت يا أبتي عبد الرحمن ومحمد أعرفهم، وأختي أسماء، من أختي الرابعة؟ من أختي الرابعة؟ قال زوجتي بنت جارية هي حامل، وأرى أن الذي في بطنها بنت. من أهل العلم من قال علم أبو بكر ذلك برؤيا رآها، ومن أهل العلم من قال هي فراسة الصديق، هي فراسة الصديق. المهم حتى أبو بكر لم يجزم وقال أرى، وقال أرى، فغلب على ظنه أن الذي في بطنها بنت، فقال إنما هما أخواك وأختاك، فأسمى والبنت الصغيرة هذه، فيدخل في هذا الإرث، يدخل في هذا الإرث من بعدي مع أم محمد أسماء بنت عميس، ومعها أم هذه البنت، ومع أم هذه البنت رضي الله عنه. يعني مات أبو بكر الصديق وعمره 63 سنة، مات تقريبا عمره 63 سنة، وزوجه لما مات كانت حامل، وزوجه لما مات كانت حامل. طبعا أم محمد وأم جارية هذه ليست هما أم عائشة ولا هما أم مين؟ أم أسماء، أسماء أمها غير وعائشة أمها غير، وكان متزوج رضي الله عنه زوجتين عند وفاته رضي الله عنه وأرضاه. طيب مسألة الذين رأوا أنه لا يجوز التفضيل قالوا ورد عن عروة أن إخوة عائشة رضوا بهذه الهبة، فأقول كلام عروة هذا يحتمل احتمالين، احنا نصبرهم. الاحتمال الأول أنهم رضوا بهذا قبل موت أبي بكر، فلو رضوا بهذا قبل موت أبي بكر ما كان هناك محل لقول أبي بكر. سر الاحتمال الثاني وهو أنهم رضوا بهذا بعد إيش؟ بعد الوفاة، ولذلك ما يكون في حجة على الذين قالوا لا يجوز تخصيص، ولذلك هذا واضح الدلالة لقول الجمهور. يعني من ذهب مذهب أحمد أنه لا يجوز التفضيل رد قصة عائشة وقصة عمر بن الخطاب بأن إنما كان هذا برضا الأولاد. فنقول أما قصة عائشة فواضح أنها أن هذه حصلت بعد وفاة أبي بكر، لأنها لو حصلت قبل وفاة أبي بكر ما كان هناك محل لقول أبي بكر إنما هو مال وارث، صح ولا لا؟ فدل ذلك أن هذا الأمر إنما حصل بعد وفاة أبي بكر الصديق. ونحن نقول بهذا، نقول أنه إذا تنازل، لأنه بعد ما حازوا هذا الأمر بالإرث لهم أن يتنازلوا، فقالوا نعطيك إلا أبونا كان يبغى لك خذي، إحنا ما عندنا في مشكلة، هذا مو محل إشكال. إنما يكون دليلا، إنما يكون هذا دليلا لكم إذا كان قبل وفاة أبي بكر، ولا يصح أن يكون قبل وفاة أبي بكر لأنه خلاف كلام أبي بكر، وهذا مما يقوي دلالة هذا الأثر، مما يقوي دلالة هذا الأثر. الأثر اللي بعده، أورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال ينحنون أبناءهم نحلة ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيده لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل. يعني أبو بكر الصديق، يعني عمر بن الخطاب في هذا الأثر إيش يبغى يقول؟ يقول النحلة إذا لم يقبضها المنحول له فأنا ما أقبل تصرفك فيها عند وفاتك عند مرضك، هي تصير مال وارث، تبغى تهدي إياها قبضها له ما لك صلاح بها. أما تستنى لين تجي تموت تقول هذا أعطوها الولدي، وإذا مات هو قبلك تقول هو مالي أنا ما أعطيته إياه، فما تعطيها لورثته؟ لا، القضية كلها مدارها في هذا الأثر على الدلالة أن الهدية إنما تلزم بإيش؟ بالقبض والحيازة. تقول أنا أعطيت ولدي عند موتك، تقول أنا أعطيت ولدي هذا فأعطوه إياه، ما نقبل هذا الكلام عند موتك، خلاص ما نقبل، هذا مال وارث. كن صادق، تبى تعطي ولدك وهو أول قبل قبضوا إياه ومسكوا إياه وخليه هو يأخذها ويروح. أما تستني إذا هو مات قبلك تقول لا هذا مالي ورثته ما لهم صلاح، وإذا أنت جيت تموت تقول لا أنا بدي أعطي ولدي أعطوه، ما نقبل هذا. إذن المراد النهائي من هذا الأثر أن الهدية إنما تلزم إذا قبضها الموهوب له، الموهوب له. في وقت نأخذ باب جديد؟ طيب، بس كان المفروض أقدم مقدمة أنه باب الهدية من أبواب الخير والبر التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ممن أهداها إليه، قبل هدايا من كفار ومن مشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من الكافر ومن المشرك، وهذا دليل أن قبول الهدية من الكافر أو المشرك لا يعني إيش؟ لا يعني الموالاة المخرجة من الملة، لا يعني الموالاة المخرجة من الملة. والعلماء يقولون يجوز للمسلم أن يقبل الهدية من الكافر ويجوز أن يهدي الكافر، المهم أن لا تكون الهدية من الكافر أو هديتك للكافر في مناسباتهم الدينية، لأنه هذا رح يكون له دلالة إنك راضي عما هم عليه من الباطل. وبقية أحكام الهدية إن شاء الله ستأتي في الأبواب التالية. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.